كان شغلته يهب المرضى شفاء ويطهر البرص ويفتح عيني العميان ويحرر المستعبدين من الخطية ومن إبليس ويحررهم من الموت ويقدم لهم تعاليم النور. نقول له في ايه يا رب؟ يقول عايز كل نفس تتمتع ببهجة الخلاص وتشوف النور الحقيقي، تتمتع بباب الرجاء في السماء. ايضا مع العمل كان يبكر جدا في الصباح لكي يصلي، وفي الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. وده قدم لنا مثال، ان حبينا نخدم مفيش خدمة بلا صلاة، لازم ناخد طاقة من ربنا عشان نطلع نخدم. ايضا مش بس يفرح قلوب الناس ويربط خدمته بالصلاة، وايضا يخلق قيادات مستمرة، يتلمذ ناس يشتغلوا معاه، كل حاجة عايز يحولها للخدمة، كل انسان تقابل معاه عايز يخليه يشتغل معاه. وده الانسان المسيحي الحقيقي، انه دايما يخلق قيادات ودايما يشغل الناس معاه. على قد ما اشتغل كتير على قد ما قوم كتير، وكانت المقاومة لا تتوقف، ولا قاوموا أقرباؤه وهيرودس والقيادات اليهودية، ومع هذا لم يتوقف عن العمل. ما فيش عذر لي أقول أنا زهقت، أنا اتضايقت، الناس ضدي، القيادات ضدي، أبدا. اقرب من لي يبقى ضدي وانا والباردي هشتغل لغاية النفس الاخير. بعد ما خدم في الجليل نلاقي في الاصحاح السادس ينسحب من الجليل، مش ينسحب عشان يستريح، لكن ينسحب عشان يشتغل. ايضا اشتغل اشبع الجموع في الاصحاح السادس، وقدم نفسه واهب السلام وسط الامواج، هدى الامواج، مصدر شفاء لكل واحد يلمسه، وغسل إنسان الداخلي من الخطية، وأعطى راحة حتى لابنة الفينيقية حتى للأمم. في خدمته كان يحب الحوار، ما كانش المتكلم المستبد، ياخد ويدي، فيدخل في حوارات زي في الأصحاحات 8-10 متبادلة بينه وبين غيره. وايضا كان يخدم حتى في تجلي، واتسمت خدمته بالتواضع واتساع القلب. في الاصحاح العاشر بدا يخدم في البريه، في بيريه، الطريق الضيق، طريق الصليب. تكلمنا عن الوصيه الصعبه، حبي يمشي معايا يقبل الوصيه الصعبه زي عدم التطليق تحت اي ظرف الا الزنا. وايضا الطريق الصعب انك تتقبل الكل كاطفال بالحب ببساطة، انك ترفض الغنى من اجل التبعية للمسيح او محبة الغنى بمعنى ادق. كلمنا عن عدم الجري وراء حب الرئاسات، كلمنا ايضا شفنا تفتيح البصيرة الداخلية، خدمة الصليب الممتعة اللي فيها الانسان يقبل الوصية الصعبة بفرح، يتعامل مع البشرية كأطفال في بساطة قلب، يرفض كل غنى العالم بكل حب من أجل المسيح، يترك كل شيء، يترك حتى السلطة والرئاسات لا يحبها، وإن مارسها يمارسها من أجل الرب. وأخيرا يريد أن يتمتع بالبصيرة الداخلية لكي يرى أسرار الله. من الأصحاح 11-15 دخل الى اورشليم، داخل يا رب، قال داخل اخدم، تخدم ايه؟ قال اشيل الصليب، طاعة كاملة للاب. كانت المقاومة تلاحقه مش يوم بيوم، ساعة بساعة، وكل القوة كانت تتكاتف ضده، وكان يفحمهم ولكن يقف عن الكلام، لكن القلب بيغلي. واشتغلوا بكل طاقتهم واعد الطريق لكي يحمل الصليب. واجمل ما قدمه المسيح كخادم للبشرية انه مات لكي يحيا الكل، وانه تألم حتى آلام الصليب لكي يعيش الكل في سلام الله الفائق، وقبل ان يهان لكي يمجد شعبه وتلاميذه. المسيح خدم بفرح وهو حامل الصليب، وخدم حتى مقاوميه، ودخل إلى أورشليم لكي يقدم دمه ثمنا لخدمة محبته. وأيضا حينما قام كان خادما حتى في قيامته. قيامته أعلنت مجد الخادم الفريد القادر أن يقيم من الأموات. وبعد القيامة نسمع عبارة جميلة يقول إيه: فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. حتى لذيذة قوي، والرب يعمل معهم. مش قام من الأموات وقال خلاص أنا عملت اللي عليا، شفيت وطهرت وغفرت خطايا وصنعت معجزات وكنت بجري ليل ونهار عشان أخدم كل إنسان، أنا خلصت الدور بتاعي. لا، حتى بعد الصعود يقول والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة، أصحاح 16 الآية 20. مسيحنا لا يكف عن الخدمة حتى بعد قيامته، وحتى بعد صعوده، حتى حينما أرسل تلاميذه أرسلهم لكي يعمل معهم وبهم. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 الآية 58: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعجعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا فقط. مكثرين في عمل الرب كل حين. زي ما مسيحنا ما كانش متوقف عن العمل، نحن أيضا لا نتوقف عن العمل. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. زي ما هو تمجد بقيامته، نحن أيضا نقوم شركاء معه في المجد. ربنا يدينا كلنا ليس فقط أن نعيش كملوك تحت قيادة ملك الملوك، ولكن أيضا كخدام محبين ومتواضعين تحت قيادة خادم البشرية الفريد المصلوب والقائم من بين الأموات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. اتكلمنا عن إنجيل معلمنا متى البشير، وشفنا فيه المسيح الذي يملك على القلب، وأيضا في إنجيل معلمنا مرقس الرسول وشفنا المسيح الذي بحبه يشتهي أن يخدم كل إنسان. إنجيل معلمنا لوقا البشير موجه إلى اليونانيين، ودول الناس أصحاب فلسفة ويظنوا أن سعادة الإنسان هي في الفلسفة والحوار المستمر. فكان لابد لمعلمنا لوقا البشير وهو صاحب ثقافة أيضا يونانية وغالبا أممي، وربما هو الوحيد الأممي في كل اللي كتبوا في العهد الجديد، وأيضا من بين 70 رسولا إن كان من ضمن 70 رسولا، لأن البعض بيرى أنه قبل الإيمان بالمسيح على إيدين بولس الرسول. على أي الأمور، معلمنا لوقا البشير كتب إنجيله ليقدم المسيح الصديق الكامل اللي بحبه يشتاق أن يقدم صداقة لكل إنسان. الحقيقة بيسموه إنجيل المرذولين، لأنه هو يريد أن يترفق ويخلص ويحنو على الفئات التي لا تجد من يهتم بها، ويسموه إنجيل الخطاة. يقدم لنا السيد المسيح كصديق للبشرية كلها، يهتم بالمتعلم وبالأمي وبالفيلسوف والبسيط، بالغني والفقير، باليهودي والأممي، بالراجل والست والطفل. هو يريد أن يشع بالفرح على كل نفس بشري. والملاحظ في السفر أنه يتكلم كتير عن الصلاة. سيد المسيح نراه في مواضع كثيرة مصليا، وكأنه يريد أن يؤكد لكي نلتقي بالمسيح كصديق شخصي لنا، ليس هناك وسيلة أفضل من وسيلة الصلاة. البعض بيعتبر أن إنجيل لوقا ممكن يتقسم إلى 6 أقسام يقابلوا بالضبط 6 أسفار الأولى. الجزء الأول عن ميلاد المسيح وطفولته يقابل سفر التكوين حيث الخليقة الجديدة، فالمسيح جه لكي يقيم منا بميلاده نولد من جديد. بعد كده اتكلم عن خروجه الى البرية وتجربته 40 يوما يقابل سفر الخروج، حيث خرج الشعب تحت قيادة موسى عابرا من عبودية فرعون الى البرية. اقام تلاميذه وقدم لهم العزة بتاعته لما اختارهم وسمهم كتلاميذ، وده يقابل سفر اللاويين حيث قدم لنا الذبائح وايضا الكهنة. قدم لنا ارسالية التلاميذ او رحلة الملكوت تقابل سفر العدد رحلة البرية. جمع لنا بعض الوصايا والتعاليم الخاصة بالسيد المسيح تقابل سفر التثنية اللي هو سفر العهد مع الله او سفر الوصايا. اخيرا عبر بينا خلال صلبه وقيامته الى كنعان السماوية، مقدما لنا قصة بيت زكة، اهل بيت زكة تقابل قصة رحاب واهل بيتها اللي انقذت لما دخل الشعب الى كنعان. فنقدر نقول ان السفر يقابل الست اسفار الاولى، التكوين خليقة الجديدة، الخروج للبرية والدخول في معركة، اللاويين إقامة التلاميذ، العدد إرسالية التلاميذ، التثنية جمع الوصايا والتعليم الخاصة بالسيد، يشوع الجديد العبور إلى كنعان الجديد. قلنا أنه هو المسيح صديق للبشرية. العجيب في الصداقة بتاعته لكي نقبله صديقا انه ينزل لغاية عندنا ويصير مثلنا، ولذلك جاءت الاصحاحات الثلاثة الاولى عبارة عن تأكيد ان هذا القدوس صار كواحد منا، شاركنا النمو كصبي، خضع كطفل ليوسف ومريم، زار الهيكل وهو في سن ال 12 سنة، بلى سن البلوغ بدأ يشتغل ويعمل بيديه، بكى على المدينة أورشليم، ركع يصلي، تألم، صار كواحد منا. مش ممكن حابل ربنا كصديق ليا وهو معزول في السماء وأنا على الأرض، أو بيتعامل معايا كإله جبار مع خليقة ضعيفة، لكن نزل وصار مثلي وشاركني في كل شيء. الحقيقة من اجمل الحتت اللي فيها انه زار الهيكل في سن 12 سنة وهو صبي، وبهت به، بهت المعلمون من كلماته، ولما دورت عليه الست العذراء والقديس يوسف قالوا له احنا لينا 3 ايام كنا بندور عليك معذبين، فقال لهم ينبغي لي ان اعمل فيما رأيت. في تعليق جميل على العبارة دي، ان اللي يحب يدور على المسيح يلاقيه جوه الهيكل، واللي يحب يسمع صوت المسيح يلاقيه دايما بيتكلم مع المعلمين. مفيش مكان اعزب للمسيح من بيته، ومفيش كلام اعزب من الحديث عن وصيته وكلمته. لذلك احبائي يريد دايما الواحد يسرع الى بيت الرب ويفتح انجيله باستمرار ويسمع الحوار اللي بينه وبين المسيح. قلنا صار مثلنا في الثلاث أصحاحات الأولى. في الأصحاح الرابع من الآية 1-13 جرب أيضا مثلنا. كل واحد يقول لك أنا صليبي فوق كل الصلبة، أنا تعبان. مسيحنا صديق عملي، رجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. عايز إيه؟ قال دخل في التجربة وانتصر على كل التجارب وانهزم إبليس واعطانا كارت بلانش. تحب تنتصر؟ في صديق ليك، حط ايديك في ايديه ولا تخف، لانه يعطيك النصرة على كل حيل إبليس. من الاصحاح 4 الاية 14 لغاية الاصحاح 19 الاية 28 يكلمنا عن الصديق المشارك لينا في الآلام. الحقيقة هتلاقي فيه اول حاجة انه صديق الكل، يقولها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب، ده في الاصحاح 2 في الميلاد. ويقول ايضا في الاصحاح الثاني خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، دعوة لكل الشعوب أن تسمع صوت الخلاص. وأيضا نراه بيعمل وسط الأمميين، شفى السامري وأيضا عبد قائد المئة. ولما اتكلم عن الصداقة الحية قدم لنا مثل السامري الصالح اللي فاق الكهنة واللي فاق اللاوي، واستطاع أن يكشف عن مفهوم الصداقة ومن هو القريب. السيد المسيح كما قدمه لوقا البشير صديق للجنسين، تكلم عن علاقة كتير عن الست العذراء وكان صديق شخصي ليها، تكلم عن اليصابات، تكلم عن المرأة الخاطئة، تكلم عن حنوه من ناحية أرملة نايين اللي ابنها مات، فتلاقي فيه حنو وترفق واهتمام أيضا بكلا الجنسين. كان صديقا مملوء رقة وحنوا مع المرضى، مع أيضا المأسورين تحت إبليس، أيضا مع الحزانة زي إقامة ابن أرملة نايين. كلمنا عن المحتقرين زي صديقهم، كلم عن دعوة العشار، قبول الخطية، تمجيده للسامري الصالح. كلمنا عن العشار التائب اللي فاق الفريسي، كلمنا عن الابن الضال، كلمنا عن زكة رئيس العشارين، كلم عن اللص المصلوب على اليمين. انجيل الفئات المرجولة، ما تخافش ان كنت عشار، ان كنت انا خاطي، ان كنت سامري، ان كنت ابن ضال، ان كنت حتى وصلت لغاية الصليب، ان العالم مش طايقني، هلاقي حضن المسيح مفتوح لي. ايضا في صداقته يصحح الاخطاء، مش مجرد صداقة عاطفة وخلاص، لكن يعلن مجده للاخرين ويتكلم عن المجد الداخلي. صداقة عجيبة طبعا اصحاح 24 وهو ماشي مع تلميذي عمواس يكلمهم عن اسرار الكتاب المقدس وعن عمله الخلاصي كما اعلنه الكتاب المقدس. مش بس صديق لينا، لكن ايضا يفرح السمائيين، يقول هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توب. 15:7 هو عايز السماء تفرح. حتى في لحظات آلامه وصلبه وقيامته في أعماله الخلاصية نجد لمسات الصداقة العجيبة، يقول لهم شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم، ويقول لبطرس اللي بينكره طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وعند القبض عليه لمس أذن عبد رئيس الكهنة وأبرأها، ولما أنكر بطرس التفت إليه ونظر إلى بطرس. وهكذا أحبائي أيضا في القيامة نجد المسيح القائم من الأموات الذي يصادق البشرية لكي تتمتع بالحياة المقام. أحب مرة ثانية نتكلم عن كيف أنه صديق معلم. ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. الأناجيل الثلاثة الأولى، والثلاثة الأولى كانت بتعالج موضوع خاص بالسيد المسيح، كان التساؤل المستمر يا ترى ممكن المسيح اللي قدم كل هذه الأعمال العجيبة بصورة فائقة لم تحدث قبل كده، هل ممكن يكون ليه جسد حقيقي؟ وكان الرأي العام انه السيد المسيح طبعا هو كلمة الله المتجسد، لكن في البعض رفض ان يكون لي هذا الجسد بحكم ان البعض كان بينظر الى الجسد انه عنصر ظلمة. لما عدت فترة طويلة وفي ايام او اخر ايام معلمنا يوحنا الحبيب بدأ السؤال ياخد الاتجاه الاخر، هل ممكن الله فعلا هو اللي نزل وصار جسدا؟ فالاناجيل الثلاثة الاولى الى حد ما كانت بتحاول تؤكد ناسوت المسيح مع إبراز جانب من جوانب شخصية المسيح. في الإنجيل الرابع إنجيل معلمنا يوحنا الحبيب يقدم لنا المسيح بيكون الكلمة الإلهي الأزلي غير المنفصل عن الآب، وأنه صار جسدا حقيقيا، وانه هذا الكلمه هو وحده القادر ان يقدم الخلاص. فانجيل معلمنا يوحنا ابرز نقطتين: المسيح الكلمه المتجسد، المسيح مخلص العالم. ومحور الانجيل العباره هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الأصحاح الثالث الآية 16. في إنجيل معلمنا يوحنا البشير كلمنا عن لاهوت الكلمة بكونه شريك الآب أو واحد مع الآب في الجوهر، وأنه أزلي وهو الخالق وهو الابن الوحيد الجنس، حمل الله الذي يحمل خطية العالم، وفي نفس الوقت أيضا يؤكد حقيقة تأنسه. الكلمة صار جسدا في الآية 14 من الأصحاح الأولاني. لو بصينا للإنجيل نلاقي يؤكد كلمة الحق الحق يكررها 25 مرة، يتكلم بسلطان ينطق بكلمة الحق، وأيضا يكرر كلمة العالم 80 مرة لأنه الإنجيل المقدم للعالم كله، المسيح اللي جاي يحرر البشرية كلها. يعتبروه إنجيل الكنيسة أو الذي يقدم لنا مسيح الكنيسة في العالم كله. إنجيل يوحنا على رأي العلامة أوريجانوس لما بدأ يفسر فيه قال أنا هبتدي فيه ومش عارف يا ترى حاضر اكمله هنا ولا اكمله فوق. والقديس والكثير من القديسين رأوا انه لا يستطيع احد ان يفسر انجيل يوحنا الا يوحنا نفسه. انجيل عميق لاهوتي ولكن ممتع ورائع وعملي ويهم خلاص كل واحد فيه. قدم لنا المسيح الكلمة المشبع، ولذلك ذكر كلمة أنا هو، ودي كانت خاصة بيهوى لما سألوا موسى النبي في الأصحاح الثالث من سفر الخروج قل لي اسمك إيه أروح أقول لهم أنت مين، قال أنا هو الذي هو أو يهوى. نلاحظ أن مش مجرد جانب لاهوتي ولكن أيضا جانب مشبع، يقول أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الكرمة الحقيقية. فقدم لنا أنا هو يهوى الذي يشبع كل احتياجات الإنسان. يوحنا الحبيب اختار 7 معجزات مهمين كلها تؤكد لاهوت المسيح. في الواقع كل أصحاح من أصحاحات إنجيل يوحنا تتركز في لاهوت المسيح. أول معجزة صنعها يسوع تحويل الماء خمرا في الأصحاح الثاني. أول معجزة صنعها يسوع رب المجد هي تحويل الماء خمرا في الأصحاح الثاني، يقدم لنا المسيح الخالق مصدر الحياة الذي يود أن كل البشرية تتمتع بالفرح. في الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا يوحنا الحبيب يكلمنا عن تحويل الماء خمرا. بنشوف فيه السيد المسيح كخالق بيحول الماء إلى خمر، وأيضا كمصدر فرح لأنه بدأ معجزاته جوه العرس لكي يشبع احتياجات الناس، ما يحبش إنسان يكون محتاج أو بلا فرح. فلاهوت المسيح مش مجرد إيمان باللاهوت، لكن لاهوت مفرح بيعمل فيه. المعجزة الثانية في الأصحاح الرابع شفاء ابن خادم الملك، وهنا نشوف المسيح صاحب السلطان اللي يقول له قول كلمة وانت على بعد، زي ما ليا سلطان انت ايضا ليك سلطان. في شفاء المفلوج في الأصحاح الخامس نلاقي المسيح الطبيب الفريد اللي لما الكل ييأس ويبقى المفلوج ليه 38 سنة يفقد كل أصحابه كل أصدقائه ربما كل أقرباءه ما يسألوش عنه ونسي الراجل كل حاجة عن بلده، 38 سنة مرمي جنب البركة، طبعا نسيته كل شيء. في اللحظات دي يجي يقولوا أتريد أن تبرأ؟ وأيضا معجزة إشباع الجموع في الأصحاح السادس، المسيح خبز الحياة، ما يرضاش يصرف جموعه جعانين، دايما يحب يشبع اللي حواليه. وفي مشي على المياه مسيح صاحب السلطان على الطبيعة لكي يكرس كل الطبيعة لحسابنا. شفاء المولود أعمى، المسيح الذي يريد أن يعطي استنارة للقلب لكي تنفتح البصيرة وترى أسرار الله وتتعرف على سمواته ومجده. معجزة إقامة لعازر من الأموات في الأصحاح 11، نرى المسيح القيامة الذي يعبر بنا كما على القبور لكي يقيمنا من موت الخطيئة. نلاحظ أنه السفر ينقسم إلى الأقسام الآتية. في الجزء الأولاني من الأصحاح الأولاني من الآية 1-14 تعتبر مقدمة ملخص السفر كله، الكلمة الذي صار جسدا لكي يحول ظلمتنا إلى نور. من أصحاح 1 الآية 15 لغاية الأصحاح 12 خدمته العامة وسط اليهود التي بها يعلن عن نفسه أنه المسيا الكلمة الإلهي. ابتداء من الأصحاح 13 لغاية 17 نلاقي إعلانه لذاته لتلاميذه للخاصة بتاعته، ودي تعتبر من أروع الأصحاحات الممتعة. من 13-17 أحاديث الوداعية والصلاة الوداعية، اللقطات الأخيرة قبل الخيانة وقبل الصلب والقيامة. الأصحاحين 18-19 نلاقي ابن الله المتجسد الذي صار ذبيحة من أجل العالم. الأصحاحين 20-21 المسيح القائم من بين الأموات لكي يهب بهجة القيامة في حياة المؤمنين. الجزء الأولاني المقدمة يكلمنا عن الكلمة الذي صار جسدا، ولما يكلمنا عن الكلمة الذي صار جسدا يكلمنا عن ميلادنا احنا ايضا المؤمنين، اي اولاد الله الذين ولدوا ليس من دم او لحم، ليس حسب مشيئة جسد ولا حسب مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. الله ابن بالطبيعة ونحن ابناء بالتبني، لسنا من دم ولحم، لم نرث البنوة عن ابائنا ولا بمشيئة رجل، ليس عن مركز او عظمة لنا، ولا بمشيئة رجل، اي لم نأخذها عن معرفة بشرية، لكنها هي عطية من قبل الله، عطية التبني اللي بينصير اولاد الله. في الجزء الثاني بدأ يخدم على الملأ امام اليهود، وبدأ خدمته اختار يوحنا الحبيب لقطات من الخدمة بتاعته والمعجزات بتاعته والاحاديث اللي بيها يعلن عن لاهوت المسيح. فالقديس يوحنا المعمدان يظهر على المسرح ويبتدي، ما يكلمناش يوحنا الحبيب عن التفاصيل، كل اللي يهمه عن يوحنا المعمدان انه جاء ليشهد للنور، وانه لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. ويقول جاء ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. ولما حدث العماد يقول انا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله، ويقول ان الروح القدس المستقر عليه هو اللي عرفه عن شخص المسيح في اعماق جديدة. ايضا في حديث السيد المسيح مع نتنائيل يقول له ان انا شفتك وانت تحت التينة، فيقول له انت ابن الله، شهادة نتنائيل عنه. في عرس قانا الجليل ايضا يقول اظهر مجده فامن به تلاميذه، في تطهيره للهيكل، يقول لهم انقدوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، في الأصحاح الثاني. فأكد لاهوت بقيامته قيامة جسده الهيكل بتاعه. في الأصحاح الثالث حديثه مع نيقوديموس يتكلم أيضا عن الولادة الجديدة، مين اللي يقدمها؟ الروح القدس. وبعدين يتكلم عن نفسه، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو الابن الوحيد الجنس. في لقائه أيضا مع السامرية لما قالت له ما تكونش أنت المسيح، قال لا، الذي يكلمك هو، أنا الذي أكلمك هو. في شفاء ابن خادم الملك يقول فآمن به هو وأهل بيته في الأصحاح الرابع. ولما طلب اليهود قتله أيضا في الأصحاح الخامس قيل أنه طلبوا قتله لأنه دعا أن الله أبوه، وبعدين يقول معادلا نفسه بالله، معادلا نفسه بالله. لو أنهم كانوا فاهمين غلط كان يوحنا الحبيب علق وقال يا جماعة أنتوا فهمتوني غلط، لكن المسيح أكد أنه هو معادلا نفسه بالله. في إشباع الجموع قدم نفسه، هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، وقال لهم من يأكل جسدي ويشرب دمي بعد كده يحيا إلى الأبد. أيضا في الأصحاح السادس سمعان بطرس يقول له ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أتيت، أنت هو المسيح ابن الله الحي. شهادات مستمرة مستمرة. المسيح نفسه قال أنا والآب واحد، ولما شاف المولود أعمى قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له أؤمن يا سيد، وسجد له في الأصحاح التاسع. وفي قيامة لعازر قال لمريم إذا آمنت أنا، هي تقول له أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم، أنت المسيح ابن الله. ملاحظين في كله من أول مدينة الأصحاح الأولاني كل الأصحاح تقريبا أنت ابن الله أنت ابن الله. فقدم نفسه القيامة ابن الله الآتي إلى العالم لكي يهب فرحا للحزانة وحياة للموتى. أقام لعازر بعد 4 أيام. اليوم الأول كان يشير إلى البشرية في الفردوس سقطت وفسدت، واليوم الثاني البشرية في عصر الآباء وأيضا سقطت وفسدت، واليوم الثالث البشرية تحت الناموس وأيضا سقطت وفسدت، واليوم الرابع في عهد النعمة جاء المسيح لكي يقيمها من فسدها. ده عمل ابن الله الحي. في الأصحاح الـ12 اتقابل مع اليونانيين وقال لهم وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. مين ده اللي يقدر يجذب الكل لما ارتفع بالصليب؟ واضح أنه هو إعلانات مستمرة بكل الوسائل والطرق لتأكيد أنه كلمة الله المتجسد لأجل خلاصه. أما في الأصحاحات 13-17 فالحقيقة من أروع ما يمكن، بالأخص أحاديثه الرائعة الوداعية مع تلاميذه. كلمهم عن الثبوت فيه وقال لهم بكل صراحة بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. مين نبي أو عظيم من العظماء أو ملاك أو رئيس ملائكة أو شاروب، مين كائن على الأرض أو في السماء يقول للتلاميذ بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا؟ مين يقول تثبتوا في أنا الكرمة وأنتم الأغصان؟ وأكثر من تعبيره أبي. فواضح أحبائي أنه كان بيؤكد لتلاميذه اللاهوت. وأكثر من كده قال لهم خير لكم لي أن أنطلق. طب ليه يا رب؟ قال إن لم أنطلق مش هيجي لكم المعزي اللي من عند الآب ينبثق. طب المعزي ده يطلع مين؟ الروح القدس. قال يشهد لي، يعني إذا كان روح الله يشهد لي يبقى هو مين؟ ويكلمكم عن كل الحق. ف فواضح أحبائي قد إيه كان الحديث الممتع يؤكد فيه عمل الثالوث القدوس في حياة البشرية. في الصلاة الوداعية في الأصحاح 17 يقول له مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. إيه مجد ابنك؟ يقول له المجد الذي كان لي قبل تأسيس العالم. أي مجد للآب إلا أنه قدم ابنه مبذول لأجل خلاص العالم، فالآب بذل الابن والابن أطاع وبمسرة قبل وفرح، والروح القدس هو الروح الذي يبكت على خطية لكي يقبل عمل العالم، يقبل عمل المسيح فيهم. فيقول لهم أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم مكانا أأتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. فقلنا الأول يوحنا الحديد أكد اللاهوت في 14 آية الأولى، المسيح بكل الوسائل وبشهادات كثيرة تأكد لاهوته في خدمته العامة وأيضا في خدمته الخاصة مع تلاميذه. في الأصحاحات 18 و19 نلاقي أن جاءت الساعة، ساعة الإيه؟ ساعة القبض عليه وساعة قبوله الآلام بفرح. يقول عنه يوحنا القديس بولس الرسول في الرسالة العبرانيين، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهينا بالخزي. ويقول نفسه أكثر مرة لم تكن ساعته قد جاءت، ومرة يقول جاءت الساعة. إيه الساعة بتاعته؟ ساعة مجد الآب الذي فيه يعلن حبه للبشرية كلها ببذل ابنه، وساعة مجد الابن الذي أطاع حتى الموت، موت الصليب، وساعة مجد البشرية التي قبلت الاتحاد مع المسيح لكي تحمل روح البنوة وتصير أولاد الله. وأيضا جاءت الساعة للسمائيين الذين وقفوا في دهشة وأرسلوا نائبا عنهم ملاكا ليقويه، يقول لك القوة، لك المجد، لك الكرامة، إلى آخره، لك العز. لقد جاءت الساعة، أخطر ساعة لأعظم معجزة. مرة قالوا له قل لنا، أعمل لنا آية فنؤمن بيك. قال لهم عايزين آية؟ قالوا له آه. قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبنيه. قالوا ده كلام اتقال، ده سليمان قعد 43 سنة يبني فيه، وزروبابل قعد سنين يشتغل فيه، وفي أيام هيرودس في إعادة بناءه أخذ سنين، وانت تقول في 3 أيام تبني؟ ويقول يوحنا الحبيب لأنه كان يتكلم عن هيكل جسدي. هي دي الآية اللي عايز يقدمها للبشرية كلها، أعظم آية يقدمها ليه. الآن بدأت حركة الآية، جسده كأنه بيقول للبشرية كل واحد يجيب بالفاس بتاعه ويهدم، اهدموا زي ما انتوا عايزين. الكتبة وقفوا ضده، الفريسيون وقفوا ضده، الناموسيون وقفوا ضده، الهيرودوسيون وقفوا ضده، ومن تلاميذه يهوذا وقف ضده، والجماهير وقفت ضده وقالت اسلبه اسلبه، ليس لنا ملك الا قيصر. حتى ايضا الحكام، حتى القوات، حتى العسكر وقفوا ضده. تكاتفت كل القوة لهدم الهيكل، وهو في 3 أيام اقامه بالقيامة من الاموات. على اي الاوضاع، بلا شك ان هذه لحظات قوة مجد لاهوت الله هي الآية التي صنعها، أنه هدم جسده دون أن يصيبه فساد وقام من بين الأموات. الأصحاحين 20 و21 عبارة عن قيامته أيضا تؤكد لاهوت. الحقيقة الحاجة اللي استلفتت نظري في حاجتين، اللي استرعى انتباهي في قيامة المسيح أمرين. الامر الاولاني انه في شهاده للاهوت المسيح. اولا وهبهم الروح القدس في الاصحاح 20 الايه 21، ومش ممكن اللي يهب الروح القدس ما يكونش هو الله، اللي يهب روح الله. وبعدين توما يقول ربي والهي، وايضا يوحنا في اصحاح 21 الايه 7 يقول هو الرب لبطرس الرسول، والتلاميذ ايضا في الاصحاح 21 الايه 12 يقولوا إنه الرب. ففي شهادات واضحة من ناحية لاهوت. آخر حاجة، النقطة الثانية في القيامة، إن اللي راحوا عشان يشوفوا القيامة زي ما ذكرهم يوحنا الحبيب، ذكر الأول يوحنا ذكر مريم المجدلية راحت ولقيت القبر فارغ، طلعت تجري تكلم التلاميذ، فجه بطرس ومعه يوحنا. المنظر الجميل، يوحنا وقف عند الباب، هو اللي جه الأول بسرعة عند باب القبر وشاف القبر فاضي وبقي مدهوش. بطرس جه وتجرأ ودخل جوه القبر، فلقي الأكفان ولقي المنديل ملفوفة والأكفان موضوعة. فمش ممكن يكون سرقة، لأن كل حاجة في مكانها، اللي يسرق جسد مش هيطلع لفافة ويلفها ويوضبها والأكفان يشيلها ويحطها، ده اللي بيسرق بيسرق وأكفانه كله. مريم المجدلية وقفت بصت ودخلت كده شافت، لقيت ملاكين، ملاك عند الرأس والآخر عند الرجلين، ولكن لم يشغلها الملاكين في شيء أبدا، لا القبر الفاضي شغلها ولا الأكفان شغلتها ولا الملاكين شغلوها. وقفت تبكي، أين وضعه السيد؟ وظهر لها السيد المسيح، ولما قال لها يا مريم قالت له ربوني، عرفته. وبعد ما عرفته قال لها لا تلمسيني، ليكي شغل، اطلعي اذهبي الى اخوتي قولي لهم لم اصعد بعد الى ابي وابيكم والهي واله، يروحوا للجليل ينتظرونني. عايز اقول لاحبائي احنا ثلاث صنف، في صنف يجي عند القبر ويقف، دول يقول لك انا اؤمن بالقيامه وعندي دليل القبر فاضي. في ناس يدخلوا جوه القبر ويتلامسوا مع القبر ويشوفوا الاكفان ويفرحوا بالاكفان واكيد القيامه. في الامتع من ده كله مصممين انهم يتمتعوا بالقائم من بين الاموات. مريم مجدليه لم يشبعها لا القبر الفارغ ولا الاكفان الموجوده ولا الملاكين اللي ظهروا، قالت لا ما فيش حد يملى كياني غير اتقابل معاه، فاستحقت ان ترى الرب واستحقت ان يرسلها الى التلاميذ لكي تبشرهم. نسي يا ربي تدينا كلنا مع مريم مجدلية نتمتع برؤية قبرك ونرى اكفانك ونرى الملائكة، ولكن لا نكف عن ان نطلب حتى ان نراك ونحملك في داخلنا، نحملك الى كل انسان لكي نكرز ونبشر بالقيامة من الاموات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.